الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الأحبة في مجالس الذكر والإيمان، والله أسأل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. معاشر الأحبة، نحن على أعتاب أيام عظيمة، أيام تكثر فيها الخيرات وتتنزل فيها البركات، وفيها عبادة هي من أعظم العبادات وأجل الطاعات، ألا وهي رحلة الحجيج إلى بيت الله العتيق. أيها الأحبة، إن الحديث عن الحج وما فيه من أركان وواجبات وما فيه من أجور وحسنات له لذة خاصة وطعم عجيب يشعر به كل من ذهب إلى الحج. هذه العبادة الجليلة أيها الأحبة، لن نتطرق إلى أحكامها وواجباتها وشروطها وما يتعلق بها من الناحية الفقهية، لكننا سنذكر بإذن الله تعالى شيئا من الأجور والحسنات التي يرتفع بها الإنسان في أعالي الجنات إذا قام بهذا النسك العظيم وأكمل دينه وإسلامه. هذا ركن أيها الأحبة يعتبر ركنا من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الخطاب قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فلا يكتمل إسلام الإنسان إلا بهذا الركن العظيم. الذي يذهب إلى الحج أيها الأحبة يبشر أولا بمغفرة الذنوب، ويبدأ صفحة بيضاء نقية جديدة مع الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وفي رواية الترمذي: غفر له ما تقدم من ذنبه. وكثير من الناس يذهبون إلى الحج ثم يرجعون ويتوب الله سبحانه وتعالى عليهم ويبدأون صفحة بيضاء جديدة مع الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأجور والحسنات أن الإنسان يحظى بأغلى أمنية يتمناها كل إنسان في هذه الدنيا، ألا وهي الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تنال جنة الله سبحانه وتعالى بهذا الحج. بل أيها الأحبة، هذا الحج من أفضل الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ تسأل عائشة: نرى الجهاد أفضل الأعمال، لماذا لا يجاهدنا النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الله أكبر، أفضل الجهاد هذا الحج. بل أيها الأحبة، أحيانا يدخل الشيطان على قلوب بعض الناس ويقول لهم إن الحج والعمرة تحتاج إلى أموال، وأنت تحتاج إلى هذه الأموال، وسيصيبك الفقر إن ذهبت إلى الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذه الشبهة فيقول: إن تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كلما تذهب إلى الحج وكلما تذهب إلى العمرة الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الأموال، ومستحيل تكون فقير يوم من الأيام، هذا موعود من النبي صلى الله عليه وسلم. بل أيها الأحبة، الحجاج والعمار ضيوف على الله سبحانه وتعالى. تأمل لو في الدنيا الآن قيل لك أنك غدا ستكون ضيف على رئيس الدولة، ما هي الطموحات وما هي الأفكار التي ستأتيك؟ قد لا تنام هذه الليلة لأنك تفكر أنك ضيف على رئيس الدولة. كيف وأنت ضيف على ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحاج والمعتمر أي شيء يريد من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطيه لأنه ضيف على الله سبحانه وتعالى. بل أيها الأحبة، لو يتأمل الإنسان أعمال الحج كم لها من الأجور وكم لها من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. الطواف بالبيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له درجة. الله أكبر. هذه الخطوات كل خطوة حسنة، وتمحى سيئة وترفع لك درجة، لأنك أحيانا في موسم الحج قد تحتاج أنك تطوف في الطابق الثاني أو الثالث فتشعر بالتعب أثناء الطواف، لكن كل خطوة محسوبة لك من الحسنات والأجور عند الله سبحانه وتعالى. ثم ركعتي الطواف، قال صلى الله عليه وسلم: وأما ركعتا الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، تحصل على عتق رقبة. طيب الصفا، السعي بين الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم: وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، تحصل على عتق 70 رقبة عندما تطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف في عشية عرفة، هذا اليوم العظيم الذي هو أكثر يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه رقاب الناس من النار. قال صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ليس فقط المغفرة تكون لك أيها الحاج، ولكن لمن تشفع له أيضا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر رمي الجمار، قال صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الله أكبر. كل حصاة تكفر عنك كبيرة من كبائر الذنوب. الحج أيها الأحبة يرمي الإنسان 70 حصاة، يعني تكفر عنك 70 كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك تجد بعض الناس يخطئون عندما يتعجلون، فتجدهم يرمون في اليوم الأول والثاني ولا يرمون في اليوم الثالث، فيضيعون على أنفسهم تكفير 21 كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح، قال: وأما نحرك فإنه مدخور لك عند ربك. يعني هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الأجر مخفي لا يعلمه البشر ويعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه أجر عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتحط عنك بها سيئة. الآن أيها الأحبة، من منا يستطيع أن يعد الشعر الذي برأسه؟ مستحيل. مليون، مليونين، 5، 10 ملايين، ما تستطيع عدها. تخيل كل شعرة تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إلا كانت له نورا يوم القيامة. الله أكبر. كل هذه الفضائل وكل هذه الأجور وكل هذه الحسنات، ثم تجد البعض يتكاسل عن فريضة الحج. بعض الناس يصل إلى سن البلوغ ويكون عنده المال ويكون عنده الاستطاعة ولا يذهب إلى الحج، وهذا أيها الأحبة خطأ، وهذا الإنسان يأثم، لأن الحج كما يقول العلماء يجب على الفور، يجب عليك مباشرة أن تذهب إلى الحج. مثلا الآن موسم الحج، أنت تستطيع أنك تأخذ إجازة من الدوام وعندك الأموال وأنت بصحة وعافية، يجب عليك أن تذهب إلى الحج، ما يجوز لك أبدا أن تؤخر الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يحدث له. ما تعلم ماذا يصيبك من الظروف، قد تمرض ويصيبك مرض لا تستطيع أن تحج، قد تموت ولا تلحق على الحج، قد تصيبك آفة في مالك، في بدنك، في أموالك، لا تستطيع الحج. فالإنسان يتعجل إلى الحج ويبرئ الذمة ويكمل إسلامه. ويخطئ بعض الناس أنه يقول أن الحج لا يقبل إلا بعد الزواج، هذا خطأ. تخيل الإنسان ما تزوج لا يذهب إلى الحج؟ لا أيها الأحبة، الحج يجب عند البلوغ، إذا كان الإنسان بالغا وإذا كان الإنسان مستطيعا وجب عليه الذهاب إلى الحج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني هذا الإنسان قد أكمل فريضة الحج، حج حجة الإسلام الواجب عليه، ثم بعد ذلك كل 5 سنوات ما يذهب إلى الحج، هذا يكتب من المحرومين عند الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن لم يذهب إلى الحج أصلا؟ فالإنسان أيها الأحبة يبادر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أداء هذه العبادة ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويبشر بهذا الأجر العظيم وهذه الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. وقد نسيت حديثا عظيما كذلك أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.